الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد
ولا تدعنك على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلماته يا قوي يا قهر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك يا رحمتك يا أرحم الراحمين. سمع الله تعالى وفقنا اليوم ننتهي من مسألة تبعية دلالة الإرادة. على الأقل ننتهي من المختار ونعطي مثالا على الثمرة من هذا الحديث من هذا الكلام. يعني هو كلام مجرد اصطلاحات. وقلنا ذكرنا كلام صاحب الخير رحمه الله حيث ذهب إلى أن الألفاظ موضوعة للمعنى بما هو لا بما هو مراد. وهذا ناشئ من الوضع بنفسه، لأن الكلام في مسألتنا ما هو؟ الكلام هو الدلالة الناشئة من الوضع. الدلالة الناشئة من الوضع ما هي؟ أما الدلالة الناشئة من أمور أخرى ليس هو محل الكلام. الدلالة الناشئة من الوضع هذا الكلام. بعبارة أخرى، الوضع استعمال اللفظ فيما وضع له ماذا يدل؟ هذا معنى على نفس المعنى أو على المعنى المراد؟ على نفس المعنى أو على المعنى المراد. وذكرنا إشكالات أو أدلة صاحب الكفاية رحمه الله على أن الموضوع له هو نفس المعنى الموجود خارج. وذكرنا أدلته النقضية، يعني لو كان يعني الدليل إما دليل وإما نقض. الدليل كان عنده أن المحمول على زيد أن القيام المحمول على زيد ونفس زيد الخارج، لا زيد المراد في القضية. ودليله النقض دليلان. الأول أنه لو كانت كلمة زيد موضوعة بالمعنى في إذا بشرط إرادة تفهيمه، إذا كان هذا المعنى يطلع يلزم أحد ثلاثة أمور كلها باطلة. الأول يلزم مع الاحتفاظ بالمعنى المستعمل فيه أن تصبح القضايا ذهنية جميعا، لأن الزيد المراد الإرادة مسألة ذهنية، فجزء المعنى ذهني والمقيد بالذهني ذهني. فأما إذا تركنا المعنى كما هو من دون تصرف يلزم منه انقلاب القضايا جميعا إلى ذهني. وإذا جردنا زيد المراد عن الإرادة، يعني الموضوع له زيد المراد هذا المعنى خارجي المراد، إذا جردناه عن الإرادة يلزم أحد أمرين، مع وجود علاقة مصححة أصبح مجازا، مع عدم وجود علاقة مصححة المجازية أصبح غلطا. يدور الأمر بين ثلاثة أمور كما بينا أمس، إما الذهن، إما انقلاب القضايا إلى ذهنية، أو القضايا جميعا غلط، أو قضايا جميعا مجاز، أو بعضها غلط وبعضها مجاز بحسب العلاقة المصححة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به. النقد الثاني الذي ذكره لزوم أن يصبح الوضع عاما والموضوع له خاصا في كل القضايا. لماذا؟ لأنه إذا مثلا السيد خوي رحمه الله عندما قال اللفظ موضوع للمعنى، بمعنى أنه يتعهد ذلك، أتعهد ألا أستعمل اللفظ إلا عند إرادة المعنى، فصارت الإرادة جزء المفهوم، جزء الموضوع له، وعليه إرادة هذا اللفظ تختلف عن إرادة هذا اللفظ، المسألة شخصية. وحينئذ صار الموضوع له عاما المعنى، الوضع عاما والموضوع له خاص، لأنه موضوع لكل أفراد الإرادات. يعني المعنى يعني زيد، إذا أنت أردت معنى زيد يختلف عن شيخ حسن يريد معنى زيد، لا يريد معنى، الإرادات تختلف، والإرادة جزء المعنى أصبحت جزئية، فصار الوضع عاما والموضوع له خاص. وهذا وإن لم يكن محالا، منه قصة كبيرة يعني، منه محال، ولكن ما لا يمكن الالتزام به. نلتزم كل القضايا تصبح، يعني كل الأوضاع، خصوصا مع تصريحهم بأن أسماء الأجناس الوضع عام والوضع له عام في الأسماء الأجناس. هذا ذكرنا، ثم ذكرنا دليلين آخرين أو نقضين على الكلام، وهو أنه انقلاب أو صيرورة كل الألفاظ مبنية، كل يعني زيد، عندما وضعت لفظ زيد لهذا الشخص وضعته لهذا الشخص بشرط إرادة تفهيم المعنى. يعني عندما أستعمل اللفظ بدي فهمك أنه أنا مقصودي زيد هذا المعنى، الإرادة معنى حرفي، فتضمن اللفظ أو تضمن المعنى معنى حرفيا، وتضمن المعنى الحرفي يؤدي إلى بناء، فصارت كل الألفاظ مبنية إذا أخذنا الإرادة جزءا من الموضوع له، صارت كل الألفاظ مبنية. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، وإجماعا يعني لا 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 لا, لا ما كما ذكروا وهو ولا واقعا ولا قاعدة، بل اسم منه معرب ومبني، مش كله مبني. هذا ما ذكروه في هذه المسألة تقريبا. ثم ذكرنا أمس أيضا نقد آخر، وهو أنه يلزم في متعلقات الأوامر أكرم عالما، عالما أصبحت مسألة ذهنية، أصبحت مصادقها ذهنية، العالم المراد منه هذا المعنى المراد، الإرادة مسألة بالذهن، ولما كان المقيد بالذهن ذهنيا أصبح أكرم عالما، شو مرادنا؟ أكرم شيء ذهني، فأصبح امتثال الأوامر بأكملها محال، أو أن نقول بالتجريد حال الأمر. وإذا قلنا بالتجريد، فإن كان هناك علاقة مصححة المجازية صار مجازا، يعني صارت أكرم كل الأوامر مجازية، وإن كانت هناك علاقة لم تكن علاقة مصححة المجازية كان غلطا. هذا وهذا لا يمكن الالتزام به، يعني يلزم إما الذهنية أو الغلط أو مجاز من أخذ الإرادة جزءا من مفهوم الموضوع له، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ننتقل الآن بعد ما ذكرنا تقريبا بما المختار في المسألة، وقع الخلاف في الدلالة المستندة إلى الوضع. هذا الخلاف دلالة اللفظ المستند إلى الوضع. هل هي الدلالة تصورية أو التصديقية الأولى، يعني المراد الاستعمالي، مكان المراد الاستعمالي التي سميناها دلالة استعمالية تصديقية أولى أو تفهيمية؟ هذا الدلالة التصديقية الأولى، مع الاتفاق أجمعوا على أن الدلالة التصديقية الثانية، يعني المراد الجدي، ليس دلالة ناشئة من الوضع. هو دلالة بمعنى لغوي، كدلالة الدلالة العقلية والطبيعية دلالات بالنتيجة، لكن بحسب اصطلاحنا وبحسب محل كلامنا الدلالة التصديقية الثانية، وهي محل المراد الجدي، أن أريد هذا المعنى جديا. الدلالة التصديقية الثانية ليست ناشئة من الوضع، من الوضع إجماعا. فصار عندنا الأمر ينحصر في دلالتين. فإذا لخص الموضوع شوي، الدلالة التصورية الأولى اختار خطور المعنى في الذهن، الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي، الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي. الدلالة التصورية الأولى هي خطور المعنى، مجرد نطقه ولو من وراء جدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. الدلالة التصديقية الأولى لطرد احتماله، يعني عند العلم بإرادة استعماله، إرادة تفهيمه، طرد استعمال عدم الإرادة، طرد احتمال استعمال، احتمال الاستعمال مع عدم الإرادة. الدلالة التصديقية الثانية أن هذا ما استعملته أريده جديا، أريده جديا، هذا مكان المراد الجدي. وطبعا يعني قلت لكم أهم ما ينفعنا في هذا المبحث هو تفصيل بين الإرادتين، إرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، بما لها من ثمار سنراها مستقبلا، بما لها من ثمار كبيرة في عالم الاستظهار والاستنباط. فالكلام إذا وين صار؟ الدلالة التصديقية الثانية ليست ناشئة من الوضع إجماعا واتفاقا. يبقى الدلالتان الأولى والثانية، التصورية والتصديقية الأولى، فهل هي ناشئة من الوضع أو لا؟ ذهب المشهور إلى كون الدلالة المستندة إلى الوضع والمستفادة من الوضع منه هي التصورية، هذا المشهور. واختار بعضهم القول الثاني، يعني الدلالة المستندة إلى الوضع هي الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي. ومنهم سيدنا ومرجعنا وأستاذنا رحمه الله السيد فوري رحمه الله عليه، قدس سره.
هلا فيه ممكن صعب كفاية كمان محور كلام العالمين على الدلالة التصديقية،
رح تجي إن شاء الله كلام العالمين
كمان حوارهم على الدلالة التصديقية.
دلالة تصديقية
أنا كلام العالمين مش نصير دين توصل
إنه لا هو قال
إنه يجوا لفظ 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 على المعنى زائد الإرادي،
فقال إنه هاي
فقال دلالة سيد صاحب الكفاية، قال دلالة إنه دلالة تصديقية، حورنا إياها يعني خرجنا.
سيد خو سيد الكلام العالمين ابن سينا وشفت نصير دين توصل مش حورنا كلامه، أو يعني قطعا إنه مرادهم هو ما ذهب إليه، لأن المعنى المراد هو بما هو، لكن لا يتم الدلالة يعني استعمال والجدية إلا بعد الأولى والثانية. يعني مثلا ما هو دلالة فاحتاج إن شاء الله كلام العالمين وكلام صاحب الكفاية معنا كيف حول الكلام، أو مش كيف حول، كيف فهم كلامه. خلوا هذا التعبير أحسن. وقلنا أن المسألة هنا أساس العلاقة، الكلمتين هنا أساس. على أي حال، واختار بعضهم أثنى يعني أن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة الناشئة من الوضع، لا التصورية ولا التصديقية الثانية. ما ينشأ من الوضع هو المعنى المراد، المعنى المراد تفهيمه، أنا قاصد فهمك.
تعهدية
منها يعني على بعض ما ذكره السيد خوي رحمه الله. بناء طبعا السيد خوي بناء على ما ذهب إليه من كون الوضع هو عبارة عن التعهد والالتزام بعدم التلفظ بهذا اللفظ إلا عند إرادة المعنى وقصده، هذا المعنى الواضح. طيب يا سيدنا، طيب ماذا تفعل بخطور المعنى؟ يعني عندما يتلفظ اللافظ بأمر بلفظ يخطر في البال معنى، طب هاي وهذا المعنى نقطع بأنه مستند للوضع كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله، ولو كان اللافظ من وراء جدار أو كان اللافظ بلا شعور ولا اختيار. فالسيد خوي رحمه الله يطلع طلعة لا نوافقه عليها، لكن نحن بينا الأولى يقول أما يعني مجمل أو معنى كلامه مش نص، أما ما ذكروه من خطور المعنى ولو من دون قصد ومن دون إرادة تفهيم، حتى من دون إرادة تفهيم، فهي ناشئة من الأنس بسبب أنس الذهني بالمعنى، بسبب كثرة استعمال اللفظ فيه، كثرة تؤدي إلى اقتران. هذا الاقتران هو الخطور، والاقتران ليس وضعا. هذا كلام سلفي رحمه الله، مجرد أن يرد في ذهنك شيء ليس معناه أنه موضوع له. ورح نبين بس إن شاء الله نذكر المختار المسألة، رح نبين إشكال ورد ينفعنا في فهم كلام السلفي ورد عليه إن شاء الله. أما هذا كلام مشهور وغير مشهور، إذن هناك الكلام، إذن أين الدلالة المستندة للوضع؟ هذا الكلام، الدلالة المستندة للوضع، الوضع ماذا يقتضي من معنى؟ نقول هكذا، لا شك ولا ريب في كون الألفاظ موضوعة بمعانيها بما هي لا بما هي مرادة، هذا رأينا الحقيقة، وهو على المشهور، رأي مشهور، ويمكن الاستدلال له بأمور. الأمر الأول التبادر، عندما تتلفظ بلفظ ينسبق الذهن إلى معنى، هذا المعنى من أين أتى هذا الانسباق؟ ذكروا أن هذا الانسباق من دون قرائن، تبادر من علامات الحقيقة، هو انسباق وليس انصراف، انسباق إلى المعنى من اللفظ بما هو لفظ. الدليل الأول التبادر، لأننا كيفما سمعنا اللفظ كيفما سمعناه فإن المعنى ينسبق إلى الذهن. أما الخطور من كثرة الاستعمال، فماذا نفعل بشخص أو بلفظ مرة واحدة؟ قلت وضعتها، ماذا نفعل بالوضع التعييني؟ وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى، ما في أنس بعد حتى نقول من كثرة الاستعمال، ومع ذلك مجرد أن أنطق اللفظ سبق الذهن للمعنى مباشرة. أما إذن التبادر انسباق اللفظ المعنى من اللفظ، أما كونه مرادا أريد تفهيمه
أو أريده جديا لطرد الهزلية والمزاح مثلا. فهذه من حال المتكلم. قرائن من حال المتكلم، يعني ترجع إلى المتكلم بنفسه، له حالات، له ظروف نفسية صارت ولا علاقة لها باللفظ بنفسه.
قرائن مقالية حالية،
قرائن تثبت، بس هو حال المتكلم. يعني عندنا مسألتان، أن حال المتكلم يريد تفهيمك، هذا جزء الموضوع له كما قالوا. ثم الدليل على حال المتكلم ذكرنا أمس أحد أمرين، إما العلم بحال المتكلم أنه يريد أن يفهمني، أو أصل عقلائي تبانى عليه العقلاء، وهو ما نسميه بعض موارد أصالة السند كما ذكرنا أمس، أو خلينا نسميها بعض موارد أصالة القصد عليه السلام. بعض موارد أصالة، خلينا نسميها أصالة القصد لعله أوضح في المطلوب. أصالة القصد أوضح في المطلوب، أن الأصل في المتكلم في اللفظ أن يقصد. تمام. لذلك في الدلالة ذكرنا، في الدلالة التصديقية الأولى احتجنا لإثبات إرادة التفهيم، إما للعلم بإرادة التفهيم أو بأصل عقلائيين يتبنون عليه عند الشك، وهو أصالة القصد سميناه، أو أصالة السند، بعض موارد أصالة السند التي ذكروها في مسألة الخبر الواحد. إذا تذكروا قلنا في خبر الواحد لا يمكن العمل بخبر الواحد إلا بعد إجراء أربع أصالات من باب التفكير: أصالة الجهة، وأصالة الظروف، وأصالة السند، وأصالة التطابق. في الدلالة التصديقية الثانية، يعني هو يريده جديا، إما أن أعلم بإرادته جديا، وجداني، وإذا شككت احتجت إلى أصالة أخرى لإثبات هذا الإرادة، هذه الإرادة الجدية، وهي ما تبانى عليه العقلاء الذي سموه بأصالة التطابق. أصالة التطابق هذا موردها في المراد الجدي، يعني تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمال. الدليل الثاني صحة الحمل على المعنى من دون تشريط، يعني يقول عندما أقول زيد، زيد قائم، وتتذكروا أن الغاية والحكمة من الوضع ما هو؟ أني عندما أريد أن أعبر، الأصل إذا تذكروا الكلام، الأصل أن آتي بالمعنى بنفسه بزيد، ولكن لما كان هذا محالا أتيت بصورة لزيد تحكي عنه وهي اللفظ، فإذا قلت زيد يعني أتى معنى زيد. فعندما أحمل أو أرتب آثارا أو أصدر أحكاما، أصدر أحكاما على الأمر الخارجي، فالقضايا خارجية، وأشعر وأحمل على زيد من دون تجريد. هذه نقطة مهمة، لأن لو كان زيد موضوع للزيد المراد تفهيمه كان لابد من تجريد الإرادة، لأن أنا عم بحمل على زيد بنفسه، فصحة الحمل من دون تجريد. وقلنا إحنا يعني كلام صاحب الكفاية بهالمسألة نسلم به، وهو أنه لو أدى إلى تجريد فإما غلط أو مجاز أو ذهني.
صحة الحمل وعدم السند،
وعدم صحة السند، يعني صحة الحمل وعدم صحة السند التي هي علامة أخرى، يعني تختلف عن صحة الحمل، وإن كان دارجين مع بعضهم دائما مع بعضهم، حتى بعضهم يرجعوها للتبادل. صحة الحمل يقول لولا التبادل ما عنده صحة الحمل، يعني كل علامة واحدة يقول الحقيقة وهي التبادل، إن شاء الله بتجيها العلامات. الدليل الثالث لزوم كون الموضوع له خاصا والوضع عام. ها هنا إشكال ورد، إشكال جواب جيد نفهمه جيدا. ما الذي دفع الذين قالوا بالدلالة التصديقية الأولى أنها دلالة دون الدلالة التصورية؟ أنا قلت هناك إذن المسألة قولان، أن الدلالة الناشئة من الوضع هي تصورية إخطارية خطور وهو المشهور. غير المشهور مقابلهم من ذهب إلى أن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة الناشئة من الوضع المستندة إلى الوضع. فهذا شو دفعهم هذا الكلام؟
أساس الوضع لأنه تعهد على أن يوضع بكل دولة.
ليش أحسنتم؟ بس ليش تعهد؟ يقول هذا أن العلة ليش تعهد من نجد فيه؟ العلة في الوضع ما هي؟
هو عرس الخوي.
العلة في الوضع ما هي؟
ها؟
خلاص. العلة
الوضعية
زاد. العلة الوضعية ليش؟ الوضع ما هو؟ إحنا ذكرنا أن الغاية من الوضع مسألة عقلائية. العقلاء لا يقدمون على أمر من دون حكمة. عقلاء بشكل عام عمي. مش شخص معين. لا بد من جهة. لا بد من هدف. لا بد من غاية. الغاية هي أفهام المتكلم للسامع. الغاية هي التفهيم. هذه الغاية. فالعلة الغائية للأوضاع لعملية الوضع ما هي؟ هي التفهيم. ولذلك ذكروا في علم المعقول وفي المنطق أن المعلول يساوي العلة ولا يكون أوسع منه. محالية أوسعية المعلول عن العلة. الغاية هي التفهيم. إذن العملية الوضعية عملية الوضع ينبغي أن تكون المعنى المفهم المراد تفهيمه. أما نكون لو كان المعنى وحده لكان أوسع من عملية التفهيم.
الوضع لا
والمعلول يتبع العلة علة في الساعات والضيق. المعلول يتضيق بتضيق علته ويتوسع بتوسع علته. كلما وجد العلة وجد العلة وجد المعلول. ولا يمكن أن نتصور أن معلولا أوسع من علته. وهذه التفهيم هي العلة الغائية لعملية الوضع. هذا كلام. بس أهم ذاك الكلام
غاية مقيد يصير وضع مقيد.
أحسنت. غاية هي تفهيم. إذن الموضوع له صار المفهم المراد تفهيمه. يعني المعنى المراد تفهيمه ما صار مجرد معنى على الحل. نقرأ الكلام نكرر هالكلام كما كتبت أنا هون. فالإشكال أو الدافع للقول بهذا بالدلالة التصديقية الأولى أو بأخذ الإرادة جزء من المفهوم لا يقال إن وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري عملية وضعية فعل اختياري لا بد له من غاية وهي إظهار إرادات المتكلمين. هذه الغاية. فلا محيصة إلا أن يكون موضوعا للمعنى المراد لأن الغاية علة فاعلية للفاعل. العلة الأربعة الفاعلية والمادية والصورية والغائية. فالغاية علة فاعلية للفاعل ولما كانت الغاية إظهار المرادات يعني أعطيت الكلام بمجمله اختص وضع الواضع بالمعنى المراد. المعنى المراد مش بخصوص مش بس معنى يعني الوضع هدفه إرادة التفهيم. فصار وضع الوضع مع المراد وصار الموضوع له مضيقا بتضيق علته. ولا يمكن أن يكون الموضوع له هو مطلق المعنى ولو من دون إرادة التفهيم لأنه لا يمكن أوسعية المعلول من علته.
واضح ما يكون أوسع من الغاية.
المغاية لا يكون أوسع من الغاية. حتى ما يرى علينا درس فقه في اليوم درس نوقف اليوم. هلا في اشكال اخر كمان ثم جواب عليها ثم الثمره ان شاء الله. يعني صار عندنا في اشكال اخر او داعي اخر للقول بالتعهد بالاراده والتعهد، الجواب على ذلك والثمره من هالكلام كله، هل هو مجرد اصطلاحات ولقلقه لسان او لا في ثمره؟ والحمد لله رب العالمين.